الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أسر المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا توعدنا أثناء مدارسة فقه الإجارة أن نتعرض لبعض المشكلات الواقعية من وجهة الحكم الشرعي لها، خاصة ما يعم البلاء به كأزمة الإسكان المعروفة وما فيها من خلو رجل ونحوه من المشاكل التي يعانيها المجتمع. وسوف نبدأ أو نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة بحث واف صنفه الدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في دمنهور رحمه الله تعالى. والكتاب يدعى أزمة الإسكان بين التشريع الإسلامي والتقنين المدني. لخص يعني محتويات الكتاب في الغلاف بقوله إن هذا أول كتاب من نوعه يقتحم مشكلة الإسكان بهدف إعادة المجتمع المصري إلى ثالث عهده من علاقات حسنة بين جميع أفراده. من أفكاره أيضا يقول: حل أزمة الإسكان سهل يسير إذا تم الأخذ بما جاء به التشريع الإسلامي. أيضا يقول: ثبت أن قوانين الإيجار كانت السبب الرئيس في حدة الأزمة واستعصائها على الحل رغم إصدار كثير من القوانين. لا يعرف التشريع الإسلامي ولا القانون المدني، يقصد الصدر سنة 48، ما يسمى بأبدية العقود أو فرض الأجرة الثابتة أو توريث العقد. القيمة الإيجارية المفروضة على الملاك أدت إلى هروب رؤوس الأموال من ساحة التعمير والإنشاء، كما أدت إليها أبدية العقود تماما. توريث عقود الإيجار مطلقا لا يتفق والتشريع الإسلامي، ويضيف أيضا القانون المدني. يقول الكتاب: يعالج المشكلة والأوضاع القائمة معالجة منصفة للطرفين بما يفرج هذه الأزمة، إلى آخر كلامه في تعريفه بهذا الكتاب. لكن هو قبل أن يدخل في الموضوع عقب يعني مقدمة فيها نوع من التمهيد، ربما نكون درسنا معظم هذه الأشياء لكننا نجدد بها عهدا ونطلع عليها من خلال الممهدات أو الفصول الأولى التي مهدت للدخول في البحث والتي لا شك سنحتاج إليها فيما بعد. فيقدم الكلام أولا عن عقد الإيجار، ويقول: يرى بعض الباحثين أن الإنسان في عصوره الأولى لما عرف حيازة الأشياء المباحة وتملكها والانفراد بها، يعني طبقا لغريزة التملك المغروسة في الإنسان، حدث أن احتاج الإنسان إلى ما في يد غيره. هو لابد يحتاج إلى ما في يد غيره والتطلع إليه وفاء لحاجته. كيف يحصل الإنسان على ما في يد غيره؟ ممكن بعض الناس تفزع في بعض الأوقات إلى المنازعة والمشاحنة والقتال لأجل أن يأخذ ما بيدي غيره. هذا الأمر كان يستلزم، إذا وقع القتل يستلزم الثأر. يقول: ثم ارتقى الإنسان من ذلك إلى الاهتداء، إلى التبادل الفوري للأعيان والمنافع. وهذا كلام يعني ما رأيكم فيه؟ يعني كلام يشبه التطور دائما، التطور الإنسان الأول كان كذا وكذا وبعدين بدأ يترقى، يعني بدل ما يأخذ الثأر والقتل وكذا لا اهتدى إلى التبادل الفوري للأعيان والمنافع. طبعا هذا الكلام قائم على الظن، ليس عندنا دليل أن بالفعل الإنسان في العصور الأولى فعل ذلك. ثانيا، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا ولا عبثا، وإنما كل قوم كان يرسل لهم رسول بالعقيدة التوحيد وبالشريعة الخاصة بهم تنظم هذه الأشياء. فإذا قد يتعارض هذا مع ما ذكره هنا، وإن كان الأمر يعني فيها سهل. يعني يقول: ولما عرف الإنسان نظام الأخذ بالدية للحد من الثأر والتخفيف من ارتكاب القتل، إلا أن من وجبت عليه الدية في بعض الأحيان كان غير مستعد في الحال لدفعها، فكانوا يعطونه فرصة للحصول على الدية لكي يبذلها. ومن هنا عرف الإنسان نظام الالتزام والتعهد بالوفاء به، يعني هو لن يدفع فورا لأنه غير مستطيع، لكن يعطى مهلة حتى يدبر المال، فخلال هذه المدة يقال عليه أنه ملتزم ومتعهد بأنه يسدد هذا المال الذي عليه في فترة معينة. طبعا القرآن الكريم حافل بهذه المعاني، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألزمه، وهذا إلزام، ولا تقرب هذه الشجرة، واضح. لكن لما وسوس إليه الشيطان أخل بهذا الالتزام مما كان سببا لإخراجه من الجنة. فهذه الالتزامات أو هذا النوع من الالتزامات هي ما يسمى بالعقد التكليفي، العقد التكليفي. ولذلك قسم العقد ذاته إلى أقسام ثلاثة، العقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العقد الفطري، والعقد التكليفي، والعقد العرفي. أما العقد الفطري فهو العقد الموثق بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى، وهو الوارد ذكره في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ آية الميثاق المعروفة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العقد، العقد الفطري، وقع بالفعل بلا شك، وقد أخذ الله على عباده كلهم هذا الميثاق. وإن كان بعض العلماء يرون أن هذه الشهادة هي شهادة بالفطرة، شهادة بالحال وليست بالمقال، ولكن لا تعارض على الإطلاق بين أن تكون بالمقال، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. يقول من العقد الفطري أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا عهد من الله تفضلا على عباده بالرحمة. القسم الثاني من العقود العقد التكليفي، وهو عقد يتمثل في الأمر والنهي الذي يرد في النصوص القرآنية والنبوية، تكليف من الله سبحانه وتعالى أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا أن يصرفه صارف، والنهي الأصل فيه التحريم إلا أن يصرفه صارف إلى الكراهة. معروف الأمر مثلا مثل الأمر بالصلاة أو الزكاة، أو في المعاملات مثلا الأمر بإيفاء العقود: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أما النهي فمثل قول تعالى: ولا تقربوا الفواحش، إذا هذا محرم لجميع الجرائم. أيضا من العقود التكليفية العقد الذي ينص على حرمة أكل أموال الناس بالباطل على أي نحو كان، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما العقد العرفي فهو الذي تعارف عليه الناس في معاملاتهم واقتضته مصالحهم الدنيوية، إذن هو عقد عرفي بمعنى أن البشرية تعارفت عليه منذ القدم للحاجة الداعية إليه من أجل تحقيق مصالح الخلق. ولذلك يكون العقد التكليفي أصلا يرجع إليه دائما بوصفه حاكما على التصرفات في التعاقدات والالتزامات ونحوها من العقود العرفية. يعني أنه لا يعتبر العقد العرفي إلا إذا كان مبنيا على العقد التكليفي أو الشرعي، فالعقد التكليفي هو أساس وأصل للعقد العرفي. وحينما نتكلم على قضية العقد العرفي ننسى موضوع بالطلب في أذهاننا أن العقد العرفي لا قيمة له إلا إذا وثق أمام موظف مختص بالتوثيق حتى أصبح رسميا. هذا ليس المقصود به كلامنا الآن، لأن هذه إجراءات شكلية لا تؤثر في طبيعة العقد مادام العقد مستوفيا لشروطه، شرائط الأهلية سواء أهلية الوجوب أو أهلية الأداء، ومادام صدر الإجاب والقبول خاليين من عيوب الإرادة، ومادام المتعاقد عليه معلوما كعقود البيع والإجارة والرهن والوكالة والكفالة والحوالة ونحوها من عقود المعاملات. لكن موضوع التوثيق الآن، يعني لا شك أن صور التوثيق والتسجيل والإشهاد والشهر مما استحدثه القانون الوضعي هذا عبارة عن إجراءات إدارية، يعني ما نجد نتكلم في هذا من الناحية الشرعية غير لما نجد نتكلم عليها من الناحية القانونية أو الواقعية الآن، لأن هذا عبارة عن إجراءات إدارية الهدف منها حفظ حقوق الناس لما طرأ على الناس الآن من ضعف الوازع الديني ومن خراب الزمن، درءا للمفاسد التي تنشأ عن ذلك نتيجة استهانة الناس بالرقابة الإلهية والعياذ بالله. ولذلك ما ننصح أبدا أن يتم التهاون في موضوع العقود، بحيث مثلا يحصل عقد زواج ويقولوا لا نحن نعمل زواج شرعي بيننا من بعض كده وده زواج شرعي، لسبب من الأسباب بقى عندهم ناس أسباب كثيرة لمثل هذا الشيء، مش عارف عشان يكون ابنها في الجيش والكلام ده، القصص المعروفة هذه، أو مثلا يكون واحدة أرملة بتاخد معاش معين فتعمل الزواج العرفي من أجل إيه؟ أن يضيع عليها. فأنتي إذا كان هذه الهيئة التي كان زوجها مثلا موظفا فيها بتكفل زوجته مثلا ما لم تتزوج، فإذا تزوجت يزول هذا المعنى. فمن الأمانة ألا تتمتع بميزة هي لا تستحقها. واضح؟ للأسف الشديد يحصل مثل الأمثال هذا النوع من التلاعب من أجل استبقاء الدخل، فيهربون إلى العقد العرفي حتى تظل تأخذ هذا المال وهو ليس من حقه ما دام تزوجت، وهذا شرط الهيئة لابد من احترام يعني هذا الشرط. لكن عموما يعني الموضوع التساهل الناس في عمل عقد عرفي في هذا الزمن الآن في الحقيقة هو فعلا شرعي، يعني كلمة عرفي بتشمل أكثر من صورة في الزواج العرفي. زواج السر، نكاح السر هذا الذي هو الزنا بعينه، أن تذهب المرأة والرجل إلى مكتب محامي أو نحو ذلك من هذه الأشياء، هذا لا شك أنه عقد باطل بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوم المرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في كلام فيه، وناقشنا هذه المسألة مرارا. لكن أحيانا العقد الشرعي الذي هو عبارة عن الإجاب والقبول والأركان الشرعية المعروفة ممكن ينعقد، لكن في مجتمعاتنا الآن ما ننصح أحدا رغم أنه صحيح شرعا بخلاف عقد نكاح السر اللي هو لا يكون فيه الولي، لكن هذا مما يطلق عليه عرفي. هذا في الواقع الآن يطلق عليه نوع من أنواع الزواج العرفي، وهو ممكن يحصل العقد كامل مستوفيا كل الشروط الشرعية، يعني في إشهار وإعلان وفي مهر وفي الولي وفي الشهود، ما في أي مشكلة، لكن ليس فيه توثيق. نحن نقول ما ننصح أبدا رغم أن هذا عقد صحيح لأحد أن يتنازل عن التوثيق فعلا لخراب الزمن في هذا الزمان، لأن الناس تفجر إذا خاصمت والناس تضيع الحقوق إذا حصل بينها شقاق بعد ذلك، فتظلم الناس ويضيع حقوق الآخرين. فموضوع التوثيق عن طريق المأذون أو كذا هذا ما ننصح أحدا أبدا أن يتنازل عنه تحت أي ظروف، لما طرأ على الناس من ضعف الوازع الديني وعدم تورعهم في الخصومة عن الفجور في هذه الخصومة. ثم يجلس بعد ذلك إلى تعريف العقد، فيقول العقد لغة الشد والربط والتوثق والإمساك، وهو نقيض الحل وجمعه عقود، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على الإنسان أن يفي بجميع ما يشترطه على نفسه ما لم تقل دلالة تخصصه، فأي عقد يلزم به الإنسان فيجب أن يوفي به، لا فرق بين عقد وآخر. أما اصطلاحا فقالوا إن العقد هو ربط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المحل، يعني أنه إذا تلاقت الإرادتان تتلاقى إرادة الطرفين. ومعنى هذا التعريف أن تتلاقى إرادتان يصدر من إحداهما الإيجاب ومن الأخرى القبول، فإذا تلاقى الإيجاب بالقبول مع وجود الرابطة بينهما يرتب الشرع عليها أثرا ما سمي عقدا. أما إذا لم توجد الرابطة فلا يتم العقد ولا يسمى بهذا الاسم. إذن ذلك قال بعض الفقهاء العقد هو ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي. أما أركان العقد فالركن هو لغة الجانب القوي، واصطلاحا قال بعض الفقهاء إن الركن هو ما لا بد منه لتصور العقد ووجوده سواء أكان جزءا منه أم مختصا به. فأركان العقد على هذا العاقدان ومحل العقد والصيغة التي يتكون منها العقد، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الركن هو ما توقف عليه وجود الشيء وكان جزءا منه وداخلا في تركيبه ولا يوجد إلا به. وجميع الفقهاء متفقون على أن صيغة العقد الإجاب والقبول ركن في العقد، ويختلفون فيما وراء ذلك، والاختلاف في الحقيقة يعني لفظي ولذلك لن نفصل فيه. أما صيغة العقد فكما قلنا هي تكون بالإجاب والقبول، وهذا هو الركن الجوهري لإنشاء العقود. أما الإجاب لغة فهو الالتزام والإثبات، وفي الاصطلاح هو ما يذكر أولا، اللي يذكر أول في الأول هو من كلام أحد المتعاقدين أو ما يقوم مقامه مما يدل على الرضا، سواء وقع من البائع أو المشتري أو من المالك أو من المستأجر. هذا هو الإيجاب، الإيجاب الكلام الذي يبدأ به. أما القبول فهو لغة مأخوذ من قبلت الشيء، وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي صدر ثانيا جوابا للأول، أو ما يقوم مقام اللفظ، ولذا سمي قبولا لما عرضه الأول من الإجابة. والفقه الإسلامي راعى الدقة في هذه المسألة بحيث صاغ نظرية مجلس العقد لأجل تحديد المدة التي يصح أن تفصل القبول عن الإجابة، حتى يتمكن من عرض عليه الإجابة أن يتدبر أمره ويعيد حسابته فيقبل الإجابة أو يرفضه، وذلك تحاشيا لأكل أموال الناس بالباطل، وضمانا لحرية كل من المتعاقدين حتى تتم العقود صحيحة تتوافر فيها عناصر الرضا والارتياح. لذلك جعلت الشريعة مدة مجلس العقد كالفرصة لكل من المتعاقدين، لأنه لو اشترط أن يكون القبول فور الإجاب لا تضرر المتعاقد الآخر. على أي الأحوال من الفقهاء من يرى أنه لا بد أن يتصل الإجاب والقبول، يقول مثلا بعتك هذه السلعة بكذا، فالآخر يقول قبلت منك فورا، واضح هذه المسألة. لكن نفس هؤلاء الفقهاء يقولون مع ذلك أو يثبتون خيار المجلس، حتى لو حصل إجابة وقبول لكن ما زال في المجلس، مثلا ما زال داخل المحل الذي اشترى منه الثوب أو السلعة أو الجهاز أو كذا، فيثبت لكل من هو الخيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام لسه موجود معه في نفس المجلس لم يفارقه، فيمكن أي واحد من الطرفين أن يلغي العقد يرجع عليه، هذا خيار المجلس. لكن إذا افترق ترك المحل ومشى، بعد ذلك إذا رجع هل يلزم بأن يرد أو يقبله منه؟ هل يلزم؟ لكن إيه؟ ليس واجبا، لكن يستحب، هذا ما يسمى بالإقالة. بالإقالة، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، حتى لو العقد صار لازما ولم يعد له فرصة في أن يرجع، لكن إذا رجع إليك بعد ما اشترى منك السلعة نادما ويود أن يعيدها إليك، ففي هذه الحالة أنت غير ملزم، واضح؟ لكن يستحب لك أن تقيله، واضح، وتعطي الثمن وتسترد السلعة، لكن لا على سبيل الوجوب. فإذا يقول كان اشتراط اتصال الإجابة بالقبول خلال مجلس العقد، بمعنى أن يصدر القبول متصلا بالإجابة في المجلس دون أن يفصل بينهما فاصل إن كان حاضرين، يعني ما دام الاثنين في المجلس فيقول يوجب والثاني يقول قبلت في نفس الايه نفس المجلس. لكن كيف يكون هذا الاتصال؟ اتصال الإجابة بالقبول، واضح؟ اشترط الشافعية اتصال القبول بالإجابة فور صدوره من غير فاصل ولو كان يسيرا في غير موضوع العقد قبل إظهار رغبته، يعني يقول مثلا زوجتك بنتي فلانة إلى آخره، واضح؟ فالمفروض أن يكون مين اللي بيبدأ الكلام؟ ولي الزوجة، ولي الزوجة لأنه الذي يوجب، فالزوج نفسه يرد في الحال بما يفيد الإجابة، يقول قبلت منك كذا وكذا، واضح؟ فالشافعية عندهم لا يجوز الفصل بين الإجابة والقبول، ويعني لذلك يحصل أحيانا في عقود النكاح بعض الإخوة يبدأ بإيه؟ يلقن أو العاقد يعني يلقن ولي الزوجة مثلا بسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقد استخرت الله إلى آخر هذه المقدمة، واضح؟ ثم يقول زوجتك مثلا ابنتي فلانة، فلما بيأتي دور المتزوج نفسه فيعيد المقدمات هذه، فطبعا هذا فصل، فصل بين الإجابة والقبول، وإن كان كلاما يعني فيه ذكر لكن هذا نوع من الفصل. فذلك يبادر ولي الزوج نفسه حينما يأتي دوره، ما فيش مقدمات ده، ما تتكلمش في حاجة غير ما تدخل يقول كلمة قبلت، حتى تتصل كلمة إيه زوجتك بقبلت منك تزويجي فلانة إلى آخره. فهذه من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها خروجا من خلاف الفقهاء، لأن من الفقهاء من يريد ذلك باعتبار أن هذا من الذكر واعتاد الناس على تقديمه قبل كلامهم، لكن خروجا من الخلاف نراعي هذه المسألة وأن لا يحصل فصل بين الإجابة والقبول. فالشافعية اشترطوا اتصال القبول بالإجاب فور صدوره من غير فاصل ولو يسيرا في غير موضوع العقد قبل إظهار رغبته. يعني هو بيقول له بعتك مثلا هذا الجهاز، فالتاني لسه هيرد يقول قبلت، لا يجيله تليفون يقطع الكلام ويتكلم مثلا في موضوع ثاني، أو واحد ينادي يطلع الكلام وعندك يقول قبلت. لا، ما ينفعش أي كلام أجنبي يدخل في الوسط، لابد أن يكون هناك اتصال. فإذا حدث هذا الفاصل قبل إبداء الرأي فإنه يكون مانعا من اتصال القبول بالإذاء، ويعتبر المجلس منتهيا. غير أن الشافعية عادوا فقرروا خيار المجلس بعد الاتصال الفوري. يعني بعض الناس قد يقول لما هو بيقول بعتك الجهاز الفلاني الثاني يقول قبلت، فبعض الفقهاء يقولون طيب ما هو ممكن يكون المشتري اللي هو بادر بالقبول استجابة لشرط هؤلاء الفقهاء حتى يحدث الاتصال، قد يكون اندفع ثم إذا فكر يندم. هؤلاء الفقهاء الشافعية جعلوا له مخرجا من هذه الايه، من هذا الاحتمال، وهو أنه قرروا له ما نعرفه بأنه خيار المجلس، ما دام داخل المحل له أن يرجع هذا أو ذاك، كلاهما له نفس الحق، إلا إذا كان عند التعاقد أحدهما أو كلاهما أسقط الخيار، قال ولا خيار لي، أي واحد من الاثنين أو الاثنين يسقطون الخيار، أو أنهما يتفقان على خيار الشرط، يعني يقول أنا اشترطت نفس الخيار لمدة مثلا أسبوعين مثلا، فالتالي يقول لا أنا أسقطت خياري، فاللي أسقط خياره خلاص ما يبقى لازم في حقه، العقد يكون لازما في حقه، اشترط الخيار له أن يرجع في خلال المدة التي حددها. فإذا قرر الشافعية خيار المجلس بعد الاتصال الفوري بين الإجابة والقبول كي لا يضار من هذه الفورية، ولذا يحق لأيهما الرجوع قبل انفضاض المجلس على أن يكون العقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإيجار، لكن ليس له هذا في إيه؟ في النكاح مثلا، فاش بعد ما يأتي العقد يقول له خيار المجلس رجعت، هذا في العقود المالية فقط كالبيع والإيجار. أما فقهاء الحنفية فقد رأوا أن الفورية وإن كان القياس يقتضيها إلا أن مصالح الناس وتيسير التعامل عليهم يقتضي أن يترك صاحب القبول حرا ما دام مجلس العقد قائما. يعني قال هو يوجب، أما القبول فيبقى في خلال فترة المجلس كلها، ما يكونش الشرط يتصل، لا ممكن ينتظر ما يردش عليه غير بعد ما يفكر بالتفصيل ويتدبر أمره ويقرر في النهاية يشتري أم لا، فحينئذ يصدر منه القبول. يقول ولا شك أن في هذا توسعة على الناس وتيسيرا عليهم في معاملاتهم، والحنابلة كالأحناف في خيار القبول. أما الإمام مالك فإنه لا يقول بالفورية كالشافعية ولا خيار المجلس ولا خيار الرجوع أيضا، لأنه يرى أن الموجب ملتزم بإيجابه حتى يتصل به قبول الآخر. الموجب الذي قال الإجاب بعتك كذا فهو ملتزم بهذا حتى يتصل به قبول الآخر، فلا يملك أن يرجع ما دام المجلس قائما ولم يحدث ما يدل على الإعراض. ما هي حدود مجلس العقد وآثاره؟ تكتل الفصل في هذه الصور. أولا يبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإيجاب، يعني واحد داخل المحل بيتفرج على أجهزة جهاز كهربائي مثلا معين أو شيء من هذه الأشياء، فإحنا بنقول إن هو مجلس العقد في خيار المجلس. طيب إمتى يبدأ عد المجلس؟ متى نعتبره دخلوا في مجلس العقد؟ هل بدخول المحل وقعد يعني يتسكع في المحل ساعة مثلا ثم بعد ذلك بدأ يتفاوضان؟ هل هذا من بدايته؟ لا، بمجرد صدور الإجابة يبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإجابة، ويبقى مجلس العقد يستمر ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يظهر إعراض من أحد منهما. فإذا بدأ إعراض من أحد منهما فقد انتهى مجلس العقد. وطبعا الذي يحدد الافتراق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هو العرف. يعني لو واحد ظل ملازما واحد 24 ساعة مثلا، ملازمه زي خياله مثلا، الظروف كده ورعه شيئا، هل يثبت خيار المجلس؟ يثبت ما دام لم يفترق حتى لو طالت المدة بهذه الطريقة، بقي معه دائما. صورة أخرى من صور مجلس العقد، إذا قام أحدهما وترك المكان الذي صدر فيه الإيجاب فقد انتهى أيضا مجلس العقد، لماذا؟ أنهما افترق. إن رد المتعاقد الآخر على الإيجاب قبولا أو رفضا فإن مجلس العقد أيضا يكون قد استنفد أو رضى. إذا انفض المجلس دون قبول فقد سقط الإيجاب، ولا يجوز بعد ذلك للمتعاقد الآخر أن يقبل، فإن فعل عد قبوله إيجابا جديدا لابد له من قبول المتعاقد الأول. أما الآثار التي تترتب على خيار المجلس فهي تتمثل أولا في أنه لا إلزام في قبول الإيجاب، فمن وجه إليه الإيجاب كان حرا في أن يقبل أو يرفض، لأن العقود تقوم على الرضا السالم من عيوب الإرادة، يعني كالإيه؟ كالخطأ أو الإكراه مثلا أو نحو ذلك. ثانيا خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس ما دام المجلس قائما والموجب لم يرجع عن إجابه. ثالثا إن مات أحد المتعاقدين فإن موته يمنع القبول حتى لو كان المجلس لم ينفض بعده، أما الموجب فإذا مات فقد سقط إجابه بالموت. كذلك من وجه إليه الإجاب إذا فقد انتهى خيار القبول، لأن خيار القبول لا يورث. يتكلم عن ذلك عن أهلية المتعاقدين ويقول يشترط لصحة الإجابة والقبول اللذين يشكلان صيغة العقد أن تتوافر في كل من العاقدين الأهلية الشرعية للتصرفات. ونقصد بالأهلية هنا صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات التي من شأنها أن ترتب هذا الأمر أو ذاك. إذن الأهلية على قسمين، هناك أهلية وجوب وأهلية أداء. أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات، صلاحية الشخص لكسب الحقوق. فمثلا الطفل الوليد الذي ولد حديثا وولد حيا فهذا يرث، يثبت له حكم الايه؟ الميراث، فده له أهلية ايه؟ وجوب، وهي صلاحيته لإيه؟ لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وهناك أهلية الأداء وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به في القضاء. حينما نتكلم هنا عن العقود فالأهلية المقصودة هنا هي أهلية الأداء، صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قضاء. فالأساس هنا في هذه الأهلية هو الإدراك والتمييز، فهي تدور وجودا وعدما معهما كمالا ونقصانا. طبعا سبق أن ناقشنا الشروط بالنسبة لموضوع الأهلية في العاقد عند الحنابلة. يكون العاقد جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ الحر البالغ الرشيد، فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم، المبرسم الذي فيه علة مرضية في رأسه يعني، والسفيه، لا صح العقد من سفيه ولا صغير ولا مجنون ولا سكران ولا نائم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار. إلا أن الحنابلة استثنوا الصغير المميز والسفيه، قالوا يصح تصرفهما بإذن الإيه؟ الولي ولو في شيء كثير، لكن ما دام تم بإذن الولي فيصح. كما قالوا بصحة التصرف الصغير ولو دون سن التمييز في اليسير من الأشياء، وكذلك الرقيق والسفيه بغير إذن الولي أو السيد، لأن الحكمة في الحجر عليهم خوف ضياع المال وهو مفقود في الأشياء اليسيرة. يعني إذا أرسلت طفلا صغيرا مثلا 6 سنوات أو 5 سنوات مثلا واشتري كبريت مثلا أو رغيف عيش أو هذا، يصح بيع أم لا يصح؟ يصح، لأنه حتى لو كان هو غير راشد وغير مكلف إلا أن مثل هذا الشيء الخضر فيه يسير لن يترتب عليه ضياع المال، فالأشياء اليسيرة لا ضرر فيها ولا خوف من ضياع المال لأنه أمر يسير. ثم يتكلم بعد ذلك عن محل التعاقد وما يشترط فيه، وهذه مهمة طبعا بالنسبة لموضوع البيوع أو موضوع الإيجار التي سنناقشها. فأول شروط في محل التعاقد هو المعقود عليه، يعني أول شروط المعقود عليه أن يكون محل التعاقد موجودا فعلا وقت العقد، لابد أن يكون وقت التعاقد إيه؟ موجودا، فإن لم يكن موجودا فالعقد باطل حتى لو كان المحل محتمل الوجود، بل ولو كان محقق الوجود في المستقبل فلا ينعقد بيع أو إجارة المعدوم. يعني ما ينفعش واحد لسه حايب لعمارة ويعمل معاك عقد إيجار على إن هو هيأجرك الشقة اللي في الدور الفلاني رقم كذا حدوده هكذا. ليه؟ لأنه لا إجارة على معدوم، لا يصح العقد أو لا ينعقد البيع ولا الإجارة في الإيه؟ المعدوم. فلا يجوز مثلا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره، ولا بيع الدقيق في الحنطة، وكذا الزيت وهو في الزيتون، فما تبيعش الزيت وهو لسه الزيتون لم يعصر، ولا الدهن في السمسم وما إلى ذلك. كذا لا يجوز إجارة مسكن في عمارة لم تنشأ بعد، لأن هذه كلها معدومات. هذا أول شرط في محل العقد أو المعقود عليه. ثاني شرط أن يكون المحل مقدورا على تسليمه، ذلك أن المحل يجب أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن لم يكن البائع أو المؤجر قادرا على تسليم المحل إلى المشتري أو المستأجر فلا ينعقد العقد، لأن القدرة على التسليم من شرائط الانعقاد في الطرفين الثمن والمثمون. مقدورا على تسليم يعني مثلا دائما الفقهاء يضربون المثال هنا بالإيه، بيع العبد الآبق، هو أصلا آبق خربان فما ينفعش العقد هنا. مثلا بيع السمك في الإيه؟ في البحر، سمك جوه البحر، زي اللي بيحصل بعض الناس يقول لك أبيع لك الطرحة دي بإبر كذا اللي تجيبه الشبكة، طبعا ده لا غير صحيح شرعا. لماذا؟ لأنه مجهول أولا وغير مقدور على تسليمه، ثانيا يبيع لك الحمام مثلا وهو طائر في الهواء، فهذا غير مقدور على تسليمه. لابد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. من الشروط أيضا أنه يتعين المحل بالعلم، علما يمنع من الجهالة الفاحشة، يجب وقوع العلم بهذا الشيء الذي سوف يبيعه، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يباع شيء مجهول. شيء مجهول، بعتك سيارة أو بعتك جهاز تسجيل، لا، لابد إيه؟ يكون متعين هذا الجهاز بالذات، فلابد العلم بالمبيع علما يمنع من الجهالة الفاحشة، لأنه إن كان مجهولا جهالة فاحشة فإن ذلك يفضي إلى وقوع التنازع واضح بين الناس. فكيف يحصل العلم؟ يحصل العلم بالإشارة إليه، إن كان في مجلس العقد، إن كانت مثلا جهاز أو ثوب أو قماش أو كذا، فالعلم يحصل بالإشارة إلى ما سوف تشتري فتره واضح وتفحصه مثلا، حتى لو كان سكر مثلا في كيس أو في صندوق أو كذا، المهم تكون لك وسيلة للإطلاع على هذا الشيء الذي سوف تشتريه. وعند المالكية لا يصح بيع الشيء الحاضر في مجلس العقد إلا برؤيته، إلا برؤيته، ما لم تكن في رؤيته مشقة فيباع على الصفة. صورة أخرى من صور البيع بقى أنه يبيع بإيه؟ بالصفة. المحل غير موجود الآن في المجلس لكنه موجود في مكان آخر، فيقول لك أبيع لك هذا الشيء على الصفة، يعني صفاته أنه مصنوع من كذا، معالمه كذا، يعني الصفات التي تميزه بحيث لا يحصل نوع من الجهالة، فيباع على الصفة. بخلاف الشافعي فإن الإمام الشافعي لا يحصل عنده العلم بالشيء إلا برؤيته، وذلك في جميع الأحوال. من الشروط أن يكون محل العقد مملوكا لبائعه، مملوكا، فلا يصح بيع الحر واضح، ولا بيع ما لا منفعة فيه، لأن من شروط البيع أيضا أن يكون إيه؟ مما ينتفع به، فمثلا الفضلات أو الحشرات إلى آخره لا يجوز. كذلك الأشياء المباحة للجميع مثل الحشائش والكلأ ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز بيعه لأنه ملك الناس والناس شركاء فيه. لابد أن يكون المعقود عليه طاهر العين، فلا يصح بيع الكلب ولا الخمر وكل متنجس لا يمكن تطهيره. فمن شروط المبيع أيضا يكون طاهرا. أن يكون معلوم الأجل إذا كان بيعا مؤجلا، لابد إذا كان بيع مؤجل لابد من تحديد الأجل إذا كان بيعا مؤجلا أو إجارة، لأن الجهل بذلك يفضي إلى المنازعة، لابد فيها من الأجل. وهذا الشرط طبعا وثيق الصلة جدا بموضوعنا الذي سوف نناقشه. وبالجملة فإنه يجب أن يكون محل التعاقد قابلا للتعامل والالتزام، فلا صح أن يكون الشيء محلا للالتزام إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع. ننتقل إلى أمر في غاية الأهمية أيضا بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع عقود الإيجار وأزمة المساكن، وهو موضوع التراضي، اشتراط التراضي في جميع أنواع التعاملات. فالتراضي شرط جوهري في جميع المعاملات. والتراضي الصحيح هو القائم على الصدق شرط جوهري في جميع التعاقدات. والرضا هو ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه، فهو لازم لصحة العقود، وهو الطابع الذي يحرص عليه الفقه الإسلامي في جميع التعاقدات المشروعة. وبمجرد تمام الرضا بالعقد يتم ويترتب عليه أثره، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طبعا التراضي كيف يطلع على التراضي؟ التراضي هذا عمل أساسا هو عمل قلبي، الإنسان في داخله يرضى، وبالتالي يعبر عن ذلك بصور كثيرة من أنواع التعبير، واضح؟ فلما لم يكن هناك سبيل للاطلاع على الرضا القلبي أقام الشارع الظاهر مقام الإيه؟ الباطن أو ما يضمره الإنسان. فأقام الشارع عبارة القبول، قبلت وافقت توكلت على الله مجرد التعاطي. يعني أنت الآن معظم البيوع مثلا تشتري مثلا فاكهة أو شيء من هذا، بيحصل إيه؟ بتبقى أنت عارف السعر أو بكم، هذا كلك بكذا، فتكون هات مثلا قد كذا، فهو يعطيك السلعة وأنت تعطيه الثمن وربما لا تتكلماني. هذا عند الشافعية غير صحيح، لابد من إيه؟ بعتك والآخر يقول إيه؟ قبلته، واضح؟ لكن عند باقي الفقهاء يصح بيع التعاطي المعاطاة، لأنه ما دام يدل على الرضا العبرة لماذا صححوه ولم يشترط الله؟ قالوا أن ما دام يدل على الرضا خلاص عقد صحيح، فأنت تعطي الأموال المال وهو يعطيك الإيه؟ السلعة. لماذا صححوه؟ لأنه يدل على الرضا، يدل على التراضي، وهذا هو الشرط الجوهري في هذه المسألة. ولقد نهج الإسلام منهجا قويما في ضبط التعامل بين الناس، فاحترم الملكية الخاصة وهي ما كانت ثابتة لفرد من الأفراد يختص هو بها دون غيره. فالشريعة الإسلامية تحترم جدا الملكية الخاصة، وحددت الشريعة أيضا أسباب الملكية المشروعة، وحرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل. ومن ثم فلا يحل لأحد من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس منه. وطيب النفس المعبر عنه بالتراضي هو الركن الجوهري في جميع عقود المعاوضات، فقد أوجب الله تعالى التراضي في البيع والشراء وفي الإجارات وفي الأنكحة والمهور وفي الشهود على المشهود به وفي الطلاق والرجعة وفي الوكالة والكفالة والرهن إلى غير ذلك من العقود. يعني نسأل الآن سؤالا لندرك جسامة الأزمة التي أو المشكلة التي نحن فيها الآن، واضح؟ وهي لو افترضنا أن عقود الإيجارات الموجودة الآن في بلادنا كم بالمئة منها قائم على التراضي، أو بتعبير أدق نسيب النظام الإيجاري الجديد، لأنهم بيحاولوا أن يخففوا الظلم، حاولوا بالتجارب أن يخففوا الظلم الواقع على الملاك. خلينا في الإيجار القديم، واحد مؤجر شقة مثلا من الخمسينيات ولا من الستينيات، شقة يعني تجري فيها الخول، مؤجرها مثلا بكام؟ تبقى خمسة كتير، ممكن تبقى 4 جنيه ساعات، أو نقول 10 جنيه، وده ما كانش بيحصل، لكن نفترض إن هي مثلا ب10 جنيه، العقد المعمول من 30 سنة مثلا ب10 جنيه. الآن كم القيمة الإيجارية لمثل نفس المكان الشهرية لو أجرت بالشهر تكون بكام دلوقتي؟ 300 حسب اعتبارات كثيرة، واضح؟ يعني الشاهد إن النسبة بعيدة جدا. فالسؤال الآن بالنسبة للعقود الإيجار التي هي قديمة، نسيب النظام الجديد لأنه يكون بالتراضي، النظام الإيجار الجديد بيتم بالتراضي، لكن نتكلم على الواقع، الأمر الواقع الذي حدث منذ زمن. طبعا كما قلنا هنا من أهم شروط وقوع التراضي، فنسبة كم في المئة من هذه العقود القديمة الآن في نظر الطرفين هو مبني على التراضي، كم منها قائم على التراضي؟ 0%. أنا بتكلم على الآن، على الآن صحيح، وقت توقيع العقد ده كانوا يعني نسمع نحن صغيرين كانوا بيجيبوا بخور للبيت ويقعدوا يبخروه عشان يجي ساكن، عندهم ناس عقائد إن دي تسهل يعني الزبائن يعني. وأنا الكلمة الوحيدة اللي عرفتها وأنا صغير باللغة الفرنسية كنت أراها دائما في الشوارع، ألوي يعني الإيجار، مكثرة ما كانت تملأ الشوارع وتعلق علشان يجي زبون يعني إيه يسكن البيت يعني أو المحل أو كذا، ألوي يعني الإيجار وضمن كذا. شاهد يعني من الكلام ان التراضي فعلا كان موجود وقت العقد، لكن تكلم الان العقد هذا الذي لم تحدد له مدة، بحيث صار الاجير كأنه مالك ويحصل توريث بالعقد، فطبعا في هذا بلا شك ظلم فادح للملاك. نعم. طيب احنا هنتكلم شوية بالتفصيل في الامور دي ان شاء الله بعدين. وهنا الدخل كتير ماشي. طب هو هل الان الدخل يتناسب مع القيمة الايجارية؟ انت يظهر اقطاع. حتى لا نسبق الاحداث، خلينا كده واحدة واحدة ونتكلم بعدين. المهم يقول: فمن ثم لا يحل لأحد من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس منه. وطيب النفس المعبر عنه بالتراضي هو الركن الجوهري في جميع عقود المعاوضة، فقد أوجب الله التراضي في البيع والشراء وفي الإيارات وفي الأنكحة والمهور وفي الشهود على المشهود به وفي الطلاق والرجعة وفي الوكالة والكفالة والرهن إلى غير ذلك من العقود. ولا يتحقق التراضي إلا بوجود الإرادة الحرة المدركة الخالية من العيوب التي تؤثر في التعاقدات. وهنا نذكر بعض أسس التراضي في الشريعة الإسلامية كالنموذج يوضح لنا مدى أهمية الرضا بين المتعاقدين والذي بدونه تتعرض العقود للإبطال والفساد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة في الآية الكريمة النهي الجازم عن أكل الأموال بالباطل كالربا والقمار وبخس الناس أشياءهم أو اغتصابها منهم أو التدليس عليهم أو التأموال الناس بالباطل. وأفادت الآية بالاستثناء المنقطع إلا أن تكون تجارة أن سائر التجارات وعقود المعاوضات المشروعة إذا تمت عن التراضي بين العاقدين فهي حلال مباحة لأنها عن طيب نفس، وبذلك يقع التعاقد على محله فينتج أثره المشروع وهو تبادل المنافع. الأساس الثاني لمراعاة مبدأ التراضي قول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ووجه الدلالة في الآية أن التراضي أساس في صحة التصرفات ومنها عقد النكاح، فإن زاد الرجل في مهر زوجته برضاه وطيب نفسه بعد الاتفاق دون إكراه فلا جناح عليه. يعني الرجل قرر مهرا معينا ومضى الأمر عليه، وبعد ما اتفق بدل ما يدفع مهر كذا زاد عليه، جزاه الله خيرا، هذا يعني من الايه من الاحسان. واضح. العكس صحيح بالنسبه للمراه، اذا المراه بعدما تقرر المهر واتفق عليه انقصت من مهرها برضاها، انقصت من المهر برضاها فلا جناح عليها ايضا. فكل ذلك فائز عند التراضي بعد استقرار الفريضه، المهم تستقر اولا الايه الفريضه الواجبه. الأساس الثالث قول الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر الحكام وعموم الناس بانتقاء الشهود والرضا بهم، فالآية هنا جاءت في الشهيدين بين المتعاقدين، فلا بد من رضا كل منهما بهذين الشهيدين، ذلك أن الشهادة نوع من الولاية وهي لا تكون إلا بالرضا والاختيار المحض، فعلم بذلك أن الرضا ركن جوهري مهم في إنشاء العقود الشرعية لما يترتب على ذلك من مصالح الناس وحقوقهم. الأساس الرابع قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى عن عضل النساء وإضرارهن بالتدخل بين المتعاقدين فيما تراضيا عليه ليفسده عليهما، لأن الأصل في التعاقد توافق الإرادتين على أمر معين وهو ما تقوم عليه الالتزامات بشرط عدم الإخلال بالمروءات. وطبعا يدل على ذلك ما جاء في سبب نزول الآية حيث نزلت في معقل ابن يسار حين منع عودة أخته إلى أبي البداح، لأن زوج أخته طلقها ولم يرجعها حتى انقضت عدتها ثم ندمت على ذلك فتقدم ثانية مثل بطيئة، فأبى أخوها كان يتقدم إليها ناس كثيرون رفضهم جميعا وآثره هو بها، فقال أنا آثرتك على غيرك وإن طلقتها، وليس هذا بحسب، بل استمررت في ذلك ولم ترجعها في خلال فترة العدة، فحلف أنه لا ترجعها إليه أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا معقلا وقال له إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البدح، ونزلت الآية في ذلك، فقال آمنت بالله وزوجتها منه، وما ذاك إلا لتحقيق رضاها وإمضائه رعاية لمصلحتها بما يعرفه الشرع وتستحسنه المرؤة، أنها كانت تميل إلى زوجها، واضح. فلذلك نهي عن العطف، وهذه الآية أحد الأدلة على إثبات ركنية الولي، شرط في عقد النكاح أن يلي ذلك الولي كما فصلناه من قبل. الأساس الخامس ما رواه ابن حبان وابن ماجه بسندهما إلى أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع على التراضي بين المتعاقدين، والدليل استعمال أداة القصر، إنما كأنه ينحصر فقط في هذا، بمعنى أن كل بيع لا يتوافر فيه عنصر الإرادة والرضا السالم من العيوب يعد باطلا لخلوه من الشرط الجوهري فيه. والإجارة كالبيع من حيث إن كل منهما بيع، فالإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان، وكل منهما بل كل عقد من عقود المعاوضات لا بد فيه من التراضي كما ذكرنا. الأساس السادس ما رواه البخاري بسنده إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا رواه الشيخان، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل من طرفي العقد فرصة لتحقيق رضاه عما يتعاقد عليه بما يمنع الغرر والجهالة حتى لا يندم، وبذلك تفوت مصلحته التي يتوخاها إن لم يكن هذا الخيار. فإذا الرضا أساس في إنشاء العقود وصحتها، على أن يثبت هذا في مجلس العقد، فإذا كان الرضا لازم العقد. الأساس السابع ما رواه الدارقطني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فعلق حل مال المسلم على رضاه السالم من العيوب. فلا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه هو آكل له بالباطل، فالرضا ركن جوهري في عقود المعاوضات، أو هو شرط على ما صرح به البعض، فلا يوجد العقد بدون الرضا، وهذا الأمر مجمع عليه من كافة المسلمين سلفا وخلفا، ومتوافق على معناه الأصل والشرع. اللهم إلا ما خصه الشرع للمصلحة ونص عليه كأخذ زكاة الأموال وغيرها كرها في حالة استثنائية، واحد ممتنع من الزكاة فالإمام يكره على إخراج الزكاة، هذه حالة استثنائية من اشتراط الرضا، مثلا الشفعة لعدم الإضرار، إطعام المضطر، نفقة القريب المعتر، يجبر الإنسان على أن ينفق على قريبه المعتر، نفقة الزوجة والأولاد، إذا رجل قصر في النفق على زوجته وأولاده فإن الشرع أو القضاء الشرعي يجبره على هذه النفقة، وإن كان يكون ذلك ضد إرادته وبغير رضاه، لكن في هذه الحالة يجبر على أداء ما عليه. كذلك قضاء الديون، واحد يتراخى في أداء الديون يجبر على أداء ديون الناس بشرطه طبعا، وكثير من الحقوق المالية الثابتة بالنصوص. فهذه كلها حقوق واجب على الحاكم أداؤها من مال المستحق عليه أو المستحق عليه جبرا عنه، لأن ولي الأمر الشرعي مكلف بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وإقرار العدل والحق. فخلاصة الكلام في هذه المسألة أن التعاقدات والالتزامات أساسها التراضي بين الطرفين، وقد أمرنا الله تعالى أن نقصد إلى العمل المربح الحلال كالاشتغال بالتجارة، وهي من عقود المبادلات والمعاوضات. ولكي تكون هذه سالمة من المحرمات اشترط الإسلام أن تكون صادرة عن التراضي والابتياح من الطرفين، وقد خصها بالذكر دون سائر أسباب الملك في سورة النساء لكون الإجابة أكثر وقوعا وأوفق لذوي المرؤات. ثم بعد ذلك يشرع في بيان عقد الإجارة وطبيعة عقد الإجارة فيقول عرف علماء اللغة الإجارة بأنها مأخوذة من الأجر، والأجر هو الجزاء على العمل، والجمع أجور وهي اسم للأجرة وهي كراء الأجير. وقال فقهاء الشريعة إنها عقد معاوضة معلومة بأجر معلوم، أو هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. عقد معاوضة لأن واحد يدفع المال والآخر بيبذل المنفعة ويمكنه من المنفعة، لكن يكون هذا مقابل عوض. هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، فانتبهوا تمليك منفعة مش تمليك العين، لأن لو تمليك عين يبقى ده بيع بيع مش إجارة. فهذا فرق أساسي جدا بين الأمرين وله ارتباط وثيق بقضيتنا. ثم يذكر اختلاف المذاهب في تعريف عقد الإجارة. فعند الحنفية مثلا هي عقد على المنفعة بعوض هو مال، المالكية تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. الشافعية الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. الحنابلة الإجارة نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، لكن هي الحنابلة تقول أنها بيع. بيع إيه بقى؟ بيع المنفعة وليس بيع العين. للأسف الشديد الدكتور السكري رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر مذاهب أخرى، يعني المذهب الظاهري، ودي الأمر فيه أخف، لكن للأسف جاب المذهب الزيدي والمذهب الجعفري والمذهب الإمامي والمذهب الإباضي والمذهب الخوارج وإلى آخره. فطبعا هذا من الأشياء التي أقحمت على الأزهر منذ فكرة التقريب بين المذاهب، أن البحوث العلمية تتعرض لخلاف الفقهي وتدمج فيه هذه المذاهب الشاذة أو مذاهب الفرق الضالة كالرافضة ونحوها. فطبعا هذه لا يعتد بها ولا ينظر فيها، وهذه نكهة غريبة على أهل السنة أنهم في أثناء دراسة الفقه تصدع رؤوسهم بمثل هذه المذاهب التي لا تهمنا في قليل ولا في كثير، لماذا؟ لأن خلافهم لا يعتد به لأنه من أهل البدع. ثم يقول تحت عنوان بيان طبيعة الإجارة، يقول الواقع أن طبيعة عقد الإجارة هي طبيعة عقد البيعة. يقول الكسامي وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة، ولهذا سماها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة، وسمي البدل في هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضاع أجرا بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والأجرة بدل المنفعة. وكذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله تعالى فانكحهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي مهرهن، لأن المهر بدل منفعة البضع. وسواء أضيف إلى الدور والمنازل والبيوت والحوانيت ونحو ذلك أو إلى الصناع من القصار والخياط والصباغ ونحوهم، فهو في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع منفعة، فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا. وقال الحنابلة إن الإجارة نوع من البيع فهي بيع منافع، والمنافع بمنزلة الأعيان، لأنه يصح تملكها في حال الحياة وبعد الموت وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عينا ودينا، وإنما اختصت بس، يعني الإجارة هي بيع تدخل في عموم عقود البيع، لكن خصت باسم الإجارة، ليس لأن في تعارض بين البيع والإجارة، لا هي أحد أنواع البيوع، لكن هو بيع منفعة وليس بيع العين، فاختصت باسم كما اختص بعض البيوع بس صرف ما هو بيع، لكن اختص باسم صرف السلم بيع، لكن اختص بهذا الاسم فكذلك الإجارة. يقول فإذا كانت طبيعة الإجارة كطبيعة البيع من حيث إن الأثر في كل منهما هو مطلق التمليك، فإن هذا يفيد أن الإجارة لا تقع على الأشياء المباحة لأنها لا تكون محلا للبيع، إذ لا ملكية لأحد في المباحات. واضح؟ يعني فهذه الأشياء لا يمتاز أحد المتعاقدين فيها على الآخر، مثل الحطب والحشيش وسائر هذه الأعيان لا تجوز الإجارة فيها لأنها مباحة للجميع، أما تلك التي يقع عليها التعاقد فتكون مملوكة على وجه خاص. وإذا كانت الإجارة عقد معاوضة كان من حق المؤجر استيفاء الأجر قبل الانتفاع، يبقى صاحب الدار مثلا هيأجرك المكان من حقه أن يستوفي الأجر كاملا قبل أن تبدأ أنت في الانتفاع، كما أن من حق البائع أن يستوفي ثمن المبيع قبل تسليمه. يقول ويجدر بنا أن نعقد مقارنة بين كل من عقدي الإجارة والبيع ليعلم من يريد أن يعلم أن المستأجر هو مستأجر. يعني هنا يلفت النظر إلى أهمية التمييز بين عقد الإجارة وعقد البيع، أو اللي احنا نقدم نسميه عقد الإيه؟ تمليك في الشقة مثلا، تمليك. فإيه الفرق؟ لابد من نحفظ أن في فرق بين الإجارة وبين التمليك أو البيع. يعني يقول ليعلم من يريد أن يعلم أن المستأجر هو مستأجر ولم تتغير صفته من مستأجر إلى مالك، وضعا للأمور في نصابها الصحيح، وقضاء على المظالم الصارخة في قوانين إيجار الأماكن تلك التي أحالت المجتمع المسلم إلى بؤرة من الأحقاد والضغائن والمنازعات الممقوتة. يقول تحت عنوان المقارنة بين الإيجار والبيع، ما الفروق بينهما؟ الأول إن عقد الإيجار يقع على المنافع بينما يقع عقد البيع على الأعيان. الثاني أن عقد الإيجار غير ناقل للملكية فيما يملك، فلا تزال العين المستأجرة ملكا للمؤجر، والمستأجر مجرد منتفع. أما عقد البيع فهو عقد ناقل للملكية، ففي عقد الإيجار تبقى ملكيته على صاحب الإيه؟ المكان، لا تزول عنه، هو المالك. واضح، المستأجر ليس له إلا المنفعة. أما عقد البيع ففيه نقل للملكية من البيع إلى المشتري. الفرق الثالث أن الإجارة تملك بمقتضاها المنافع فحسب، يملك فقط الإيه؟ المنافع. أما في البيع فإن المبيع يملك عينه ومنافعه على السواء. الرابع أن عقد الإجارة قابل للتنجيز والإضافة، أما عقد البيع فلا يكون إلا منجزا، يعني لابد أن يكون في الحال، لا يصح تعليقه على شيء في المستقبل. الخامس أن الإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها، وهو الإيه؟ المنفعة، لا تستوفى المنفعة دفعة واحدة. في الإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة واحدة، لأن هذه المنفعة تتجدد لحظة فلحظة وشيئا فشيئا، ولذا تسمى عقدة المدة أو العقد الإيه؟ المستمر. بينما البيوع يستوفى فيها المبيع دفعة واحدة، لكن في الإجارة بتكون إيه؟ متجددة. السادس أنه ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعه، فمثلا تجوز إجارة الحر على عمل معين مثل إجارة الخياط أو الصانع ونحوهما، فهذا الإنسان حر يجوز إيه؟ إجارته، بينما لا يجوز بيع الحر لأن الحر ليس بمال ولا ترد عليه عقود المعاوضة. السادس وقع خلاف بين العلماء في جواز الإجارة، حيث رأى جمهور الفقهاء وعامة العلماء مشروعيتها، وخالفهم في ذلك كل من عبد الرحمن ابن الأصم وإبراهيم ابن عليا والنهرواني والقاسمي وابن كيسان، بينما البيع لم يخالف في جوازه أحد من المسلمين جميعا. فبهذه المقارنة يتضح الفرق بين كل من المالك والمستأجر من جهة، وبين كل من البائع والمشتري من جهة أخرى. ومن ثم فإنه ينبغي بل يجب وضع الحق في نصابه تطبيقا لما جاء به التشريع الإسلامي حتى تتحقق العدالة بين جميع الناس. وسوف نرى فيما بعد مخالفات قوانين إيجار الأماكن، حيث قلصت سلطان الملاك على أملاكهم وأعطت المستأجرين ما ليس لهم به حق، فتصرفوا واستغلوا وبدلوا وغيروا في أملاك الناس دون سند يقره التشريع الإسلامي إلى آخره. ثم يناقش عقد الإجارة بين اللزوم والجواز. يقول اختلف الفقهاء في عقد الإجارة هل هو عقد لازم أم عقد جائز على رأيين، هما الرأي الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإجارة عقد لازم، بمعنى أنه لا يملك أحد من المتعاقدين من انفراده بفسخ العقد إلا لوجود مقتض تنفسخ به العقود اللازمة من إيه؟ ظهور العيب مثلا أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وقالوا إن أحدهما لا يملك الانفراد بالفسخ حتى لو كان له عذر في غير المعقود عليه، لأنه لو جاز لعذر المكتري جاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين ودفعا للضرر عن كل واحد منهما، وهذا غير جائز اتفاقا بالنسبة للمكري فلا يجوز بالنسبة للمكتري اللي هو المستأجر. لأن الإجارة عقد معاوضة فكان لازما كالبيع، لقول تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه، مثلا اكترى جملا ليحج عليه فمرض الرجل نفسه المستأجر مرض فلم يتمكن من الخروج للحج، ففي هذه الحالة يجوز له إيه؟ فسخها لعذر. أو كانت نفقته قد ضاعت، أو يكتري دكانا للبذ القماش أو الحرير فيحترق متاعه وما أشبه ذلك. وعللوا لهذا الرأي بأن العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المأخوذ عليها فملك به الفسخ، وحكى هذا الرأي ابن رشد عن جماعة. ثم أشرع بعد ذلك في ذكر أدلة مشروعية الإجارة، وطبعا هذا الكلام سبق أن ناقشناه بالتفصيل لكن نذكركم برؤوس الأدلة في هذا. أولها قول الله تبارك وتعالى، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج إلى آخره. كذلك قوله تعالى حكاية عن موسى والخضر عليهما السلام، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا دليل أيضا على مشروعية الإجارة. منها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا عقد معاوضة. أما من السنة فمنها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، فهذا دليل على حلية أجرة الحجام. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وهذا رواه البخاري. منها أيضا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. كذلك ثبت الإجماع منذ عصر الصحابة واستمر العمل بالإجارة في كل عصور من بعدهم دون إنكار أحد، ولا عبرة لمن خالفوا هذا الإجماع كابن الأصم وابن علي وغيرهما فقالوا بعدم جواز الإجارة. كذلك العقل المعقول يدل أيضا على جوازها، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملك، كل مسافر ما يستطيعش أن يكون بيملك قطار مثلا أو طائرة أو حتى سيارة أو أتوبيس، لا، اللي يستطيع أن يستأجر. ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، لا نستطيع أن نجبر سائق السيارات وشركات السيارة أن إيه تأخذ الناس مجانا، فبالعقل حتى لن تصير مصالح الناس إلا إذا هذا الشخص العاجز عن امتلاك وسيلة الانتقال مثلا يدفع أجرة ليبذل له الآخر الاستفادة من هذه الأشياء. يقول فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، وكذلك أصحاب الصنائع، يعني اللي يجي يصلح لك مثلا سباك أو كهربائي أو كذا أو كذا، هو أيضا لا يلزم على التطوع لأن هذا مصدر إيه؟ رزقه، فيأخذ هو دخل من ذلك وتنتفع أنت بخبرته، فلا بد من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع. وما ذكر من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكر من الحاجة. نتوقف الليلة عند هذه النقطة، وإن شاء الله تعالى نناقش في بعض الموضوع بطريقة مباشرة أكثر، لكن كان لابد من هذه المقدمات لأنها ستفيدنا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يكتفي بهذا.